لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله تعالى على موعد مع شرح الباب الأول من الجزء الثالث من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، وهو باب في ذكر سدرة المنتهى. وقد وقع ذكر لسدرة المنتهى في حديث أنس ومالك بن صعصعة وأبي ذر فيما تقدم من أحاديث الإسراء والمعراج، ومر بنا أن النووي رحمه الله تعالى عرف سدرة المنتهى بكلام غفل فيه عما ذكره ابن مسعود هناك في هذا الباب، غفل هناك عما ذكره الإمام مسلم هنا. نقرأ الباب ونعلق على لطائف الإسناد كالمعتاد، ثم ننتقل إلى شرح كلام الإمام النووي، والله الموفق. هذا الحديث صحابيه من؟ عبد الله. وعبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود. كم شيخ أو كم شيخ لمسلم في ثلاثة شيوخ؟ الأول أبو بكر بن أبي شيبة، والثاني ابن نمير، الثاني ابن نمير. ما اسم ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن نمير. والثالث زهير بن حرب. هؤلاء الشيوخ الثلاثة أكثر عنهم مسلم في صحيحه، فأبو بكر هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، كوفي أخرج عنه مسلم في صحيحه 1540 حديثا. وأما ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير، أخرج عنه مسلم في صحيحه 573 حديثا. وأما زهير بن حرب فهو أبو خيثم النسائي نزيل بغداد، والشيخان السابقان كوفيان، وأخرج مسلم عن زهير بن حرب 1281 حديثا. ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله جميعا كوفيون إلا أبا خيثمة، فإنه أصلا من نسا ونزل بغداد. وأما مالك بن مغول فهو كوفي ثقة ثبت. وأما عبد الله بن نمير والد شيخ الإمام مسلم فهو ثقة صاحب حديث من أهل السنة، وأما الزبير بن عدي فهو الهمداني اليمين ثقة كان قاضيا على الري. وأما طلحة فهو ابن مصرف اليمين ثقة قارئ فاضل. وأما مرة فهو ابن شراحيل اليامي الهمداني كان يلقب بمرة الخير وبمرة الطيب بكثرة عبادته رحمه الله تعالى، وهو ثقة عالي. وفي هذا الطريق ذكر أن سدرة المنتهى في السماء السادسة، ومر بنا في حديث أنس في حديث مضت أنها السابعة، وسيأتي الشارح للتوفيق بين ما ورد هنا وما ورد هناك. والتوفيق سهل، والقاعدة عند أهل العلم أن الجمع مقدم على الترجيح، ففي الجمع إعمال للأدلة كلها، وفي الترجيح أخذ بالراجح وإهمال للمرجوح. ومتى استطاع العالم أو طالب العلم أو الشارح أن يجمع بين جميع النصوص فهذا أمر واجب، لأنها جميعا خرجت من مشكات واحدة. ننتقل إلى الطريق الثانية، ومن لطائف هذا الإسناد أيضا أن الزبير بن عدي تابعي، أخرج له البخاري قال ذهبنا إلى الحجاج، ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. فهو تابعي أدرك أنسا، وطلحة بن مصرف تابعي، ومرة الخير تابعي. فمن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين كل منهم يروي عن الآخر. ننتقل إلى الإسناد الثاني.
قال وحدثني أبو بكر الزهراني قال حدثنا عباس وهو ابن الأرواح قال حدثنا الشيباني قال سألت ثم ابن قريش من قول الله عز وجل فكان قال توقيعي أولها قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قيل له ست مئة جناح.
أما أبو الربيع الزهراني شيخ الإمام مسلم فهو سليمان بن داود بصري نزيل بغداد، توفي سنة 234. ولمسلم ثلاثة من الشيوخ كل منهم يسمى سليمان بن داود، واثنان من الثلاثة يكنى أبا الربيع. فسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني هذا هو المتوفى سنة 234، وهو بصري الأصل ونزل بغداد. وأما الثاني فهو سليمان بن داود بن رشيد أبو ربيع الخدري، توفي سنة 231، وكان نزيل بغداد أيضا، ولكنه أنباري الأصل. وأما الثالث فهو سليمان بن داود المباركي، والمبارك قرية بالقرب من واسط، فهو واسطي، وكنيته أبو داود. وأما عباد فهو عباد بن العوام. لماذا قال مسلم وهو ابن العوام؟ حتى يقول لك مسلم هذه من كيسي وليست من شيخي. شيخه ماذا قال؟ قال عباد. فمسلم قال وهو ابن العوام، لم يقل عباد بن العوام. لو لم يقل وهو لكان مسلم افترى على شيخه وقوله ما لم يقله. ولذا هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله، فقال وهو ابن عوام، يعني هذه من عندي ومن كيسي وليست من شيخي أبي الربيع الزهراني. وهو أبو ابن العوام الكلابي ثقة، أبو كنيته أبو سهل وهو واسطي. وأما الشيباني فهو مشهور بكنيته، وكنيته أبو سليمان وهو سليمان بن أبي سليمان، كنيته أبو إسحاق وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي ثقة، واختلفوا في اسم أبيه، فمنهم من قال خاقان، ومنهم من قال فيروز، ومنهم من قال عمرو. أما زر بن حبيش فهو الأسدي الكوفي مخضرم. ما معنى مخضرم؟ تفضل. عاش في الجاهلية وفي الإسلام، عاش جزءا من حياته في الجاهلية وجزءا من حياته في الإسلام. وكان الزبير بن حبيش من الرواة، وكان رحمه الله تعالى كوفيا. ننتقل إلى الطريق الثالثة قبل الأخيرة.
قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا حفص بن رياض عن الشيباني عن جبر عن عبد الله قال ما كان من قران ما راى، قال راى جبريل عليه السلام له 600 جناح.
600 600 يكتبونها هكذا أمامي مكتوبة موصولة، والأصل أن تفصل والوصف خطأ. 600 6000 فكانت كتابتها موصولة خطأ، ومئة تلفظ مئة بكسر الميم وإسكان الهمزة، ومن الخطأ رسمها على ألف. ولكن لما كان الكتب القديمة غير منقوطة حتى يفرقوا بين الهمزة التي على الكسرة على النبرة والنقطة كانوا يمدونها ألفا، كانوا يمدونها ألفا، وإلا الصواب 600 بالكسرة بالهمزة التي على الكرسي، وست مع المئة ينبغي أن تفصل ولا توصل، ينبغي أن تفصل ولا توصل. من لطائف الإسناد أن رواته جميعا كوفيون، من الشيخ إلى الصحابي، من أبي بكر من أبي شيبة إلى عبد الله بن مسعود، جميع الرواة رواة الإسناد جميعهم كوفيون. ننتقل للإسناد الأخير.
قال حدثنا عمرو بن مالك بن مهاجر الحمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا سرور عن سليمان الشيباني عن جبر بن حميد عن عبد الله قال لقد رأى منا يسرى في الكبرى، قال رأى السبيل في صورته له 600 جناح.
الحديث اللفظ هو الطرق اختلفت، وشيخ الإمام مسلم هذا عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن حسان البصري ثقة حافظ، ووالده هو معاذ بن معاذ بن حسان، وشعبة الإمام الجبل المعروف، وسليمان الشيباني وقعت هنا تسميته. وفي الطريق التي قبلها والتي قبلها ذكر الشيباني هكذا دون تسمية، وهذه من فوائد تعدد الطرق، من فوائد تعدد الطرق أن البعض يبهم والآخر يصرح. طيب نعود إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قوله عن مالك بن دبر عن الزبير الذهبي عن طلحة عن مضر أما دبر فبكسر الميم وإسكان الغين والزنة وفتح الواو، وقال له عبد المصدق وقال له الثلاثة قال عن الزبير وطلحة ومضر متى تجدون تنكشون. قوله اضطهي به إلى كثرة وجهها وهي في الثمان الثالثة
يريد أن يقول أن هذا أن هنا إشكال، فالأصول أي أصول أصول صحيح مسلم، يعني لم نقع خلاف بين النسخ، فالإثبات ذكره قوي، لم يهم بعض الرواة فقال السادسة وآخرون من رواة صحيح مسلم قال السابعة، ولذا بدأ بتقرير الإشكال أنه في جميع أصول صحيح مسلم على تعددها واختلاف رواتها كلها فيها السماء السادسة، فإذا الإشكال حاصل فالآن يبدأ بحل الإشكال. نسمع.
وقد تقدمت الروايات المقارنة في أنها رواة السماء السادسة. قال القاضي
من القاضي؟ قاضي عياض. وكلامه هذا أين؟ في إكمال المعلم. من يعرف لك إكمال المعلم؟ ما شو إكمال المعلم هذا؟ تفضل شرح لصحيح مسلم ما هو منهج صاحبه فيه؟ سأسمي الآن لم تجيبه سأسمي أقول أجيب يا فلان ورسيان الأقدمين هاتي أبا عامر. ها؟ قلنا عندنا شرح لمسلم اسمه المعلم بفوائد مسلم للمازري. هل المازري أتم شرحه؟ ما أتم شرحه؟ فجاء الباطل أكمله؟ هل جواب هذا جواب صحيح؟ هذا سفيان ليس بصحيح. وما هو الصحيح؟ المازري أتم شرحه بلا خلاف، وشرحه طبع مرتان، مرة في وزارة الأوقاف المصرية ومرة في دار الغرب البيروتية، وشرح كامل من أول كتاب في مسلم لآخر كتاب. طيب إذن لماذا سمى إكمال المعلم؟ نسمع. المازري إمام أصولي إشعري جلد متكلم نظار بارع، ينقل عنه ويكثر ابن تيمية، ولكنه إشعري جلد، ليس الحديث من صنعته، ولكنه أصولي ماهر جدا، فاعتنى بهذه الجوانب في شرحه لمسلم، وفاته شيء كثير من الصنعة الحديثية، ولم يخلو كتابه من الصنعة الحديثية، فقد نظر في كتاب تقييد المهمل للجيان الغساني، وجميع ما في شرحه مأخوذ من الجيان الغساني، ولكن مع هذا بقيت ثغرات وتتمات وأشياء مهمات لا بد من بيانها وتفصيلها. فنظر القاضي في شرحه فوجده قد أجاد في أشياء، ووجده قد ترك أشياء، فماذا يفعل القاضي عياض؟ أتم النقص الذي عنده. ماذا يفعل؟ ينقل كلامه، يقول في إكمال المعلم قال الإمام. لما يقول قال الإمام ماذا من يريد؟ المازري. ثم يتعقبه ويستدرك عليه وينكت عليه ويفصل ويبين الشيء الذي قد أهمل وهكذا. ووقع للنووي فيما مر بنا للآن في ثلاثة مواضع، يقول النووي قال القاضي، أي قاضي القاضي عياض، وينقل كلاما ويكون الكلام ليس للقاضي عياض وإنما للمازري. وبينا هذه المواضع الثلاثة سابقا في ظروف محاتها في مضانها في مواطنها. فلما نقول قال القاضي أي القاضي عياض في إكمال المعلم، وهذه معلومة بديهية لا بد أن نقف عليها ولا بد أن نعرفها، وقد كررناها الآن أكثر من مرة، لكن لا بد من التكرار إن شاء الله. إن شاء الله تعالى التكرار يفيد، وقالوا الإعادة فيه إفادة، وقالوا في التكرير تقرير. نسمع.
قال جمرة السابعة هو المصح وقول للسرير، وهو الذي يقضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. قلت
أولا سميت بالمنتهى كما ذكرنا سابقا، قيل بأنه ينتهي إليها أرواح الشهداء، وقيل لأنه ينتهي إليها علم كل ملك مقرب ونبي مرسل، ولم يتجاوزها أحد من سائر الأنبياء. وكان عبد الله بن عباس كما عند ابن جرير كان يقول عن سدرة المنتهى هي على يمين العرش، هي على يمين العرش. نسمع الآن.
قال قلت ويمكن أن يسمع بينهما فيكون وصفها في الثالثة ومضمها في السابقة، فقد علم أنها في نهاية ابن الجبر، وقد قال الخليل رحمه الله.
الخليل ابن أحمد، وكلامه هذا في أول معجم ألف وهو العين، وكلامه هذا في السابع صفحة 224 من كتاب العين وقد طبع في العراق. نسمع.
قال وتقرر الخليل رحمه الله هي سدرة في السماء السابقة قد أرادت السماوات والجنة.
أما الموجود في العين هي سدرة في السماء السابعة لا يجاوزها ملك ولا نبي، قد أظلت السماوات والجنة. هذا الموجود بزيادة لا يجاوزها ملك ولا نبي بعد كلمة السابعة. نسمع.
قال وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي الياض رحمه الله في قوله ان مطلب ظروف النهارين الطاهرين في الوجهات المخصصين في المنتهى ان يكون ربها في الارض فان تجب له هذا ابدل حمده على ما ذكرناه
سبق وأن قلنا أن هذا القول ضعيف وضعفه الشارع عند شرحنا لأحاديث الإسراء والمعراج فلا نعيد، ولكننا هنا نزيد في مواطن أبهمها الشارع رحمه الله تعالى قبل أن نصل إلى الفقرة الأخيرة المعنية بالشرح. قال هنا وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، وفي رواية عند الإمام البخاري قال جراد من ذهب، هنا ذكر الفراش، وفي رواية عند البخاري قال جراد من ذهب، وذكر الفراش والجراد وقع على سبيل التمثيل لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه، وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها، ويجوز أن يكون الذهب أن تكون الجراد والطراش من الذهب حقيقة، لأن الدار الآخرة ليست الدار الدنيا، وهذا أمر ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أعطي في المعراج ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. وتكلمنا عن الصلوات الخمس وكيف أعطاه الله إياها من خلال الترداد الذي حصل بينه وبين ربه لما كان يمر موسى عليه السلام. أما ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من خواتيم سورة البقرة فقد وقع في هذا الحديث إجمال، ووقع تفصيل في مسلم في موطن آخر، فأخرج مسلم بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، أي سمع صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج النسائي في الفضائل برقم 79 وأحمد المسند في الخامس صفحة 383 والطيالسي برقم 56 بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. فخواتيم البقرة نزلت من باب من السماء ونزل بهن ملك لم يفتح ذاك الباب إلا لهذه الآيات، ولم ينزل ذاك الملك إلا لهذه الآيات، وأنزلت من كنز تحت العرش. وعند أحمد في موطنين في الخامس صفحة 151 و180 من حديث أبي ذر وفيه من بيت كنز من تحت العرش. يا ترى ما المراد بخواتيم سورة البقرة؟ ما المراد؟ المراد آخر ثلاث آيات، لما أخرج ابن الدريس في فضائل القرآن بإسناد لا بأس به عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اسمعوا ماذا قال. قال: ما كنت أرى أحدا يعقل، ما كنت أرى رجلا عاقلا، ما كنت أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ الثلاث آيات. إذن هذه هي الخواتيم، يقرأ الثلاث آيات في آخر سورة البقرة وإنها لمن تنزل تحت العرش. وهذا موقوف على علي وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. الآن نأتي للخصوة الثالثة التي أعطى الله نبيه إياها في المعراج، وهي قوله: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحلات. وهذه هبة جليلة وعظيمة، أن يغفر الله للأمة حتى كبائر الذنوب، حتى الكبائر من تاب تاب الله عليه. ولذا الله عز وجل يغفر مقحمات الذنوب، الذنب الذي يقحم صاحبه في الهلكة ويقحم صاحبه في النار. فإن الله قد أعطى نبيه فرحلة الإسراء والمعراج لم يخص فيها محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص، وإنما تعدت هذه الخصائص إلى أمته. وقد قرر الإمام الشاطبي في الموافقات بعشرين مثالا بديعا من أبدع ما يمكن أن يكتب، ويا ليتكم ترجعون إليها، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي شيء وخص به إلا ولأمته شيء من جنس ما أعطي. وفصل عشرين مثالا في الموافقات من أبدع ما يمكن، حتى الإسراء والمعراج الله عز وجل كما رفع قدر محمد فإنه سبحانه رفع قدر أمته. ومن رفع قدرها أنه يتجاوز عن مذنبها، وأنه يغفر لأعاظم الذنوب ولأكابرها. فإن الله قد خص هذه الأمة بهذه الخصيصة في تلك الليلة. نسمع وسيقف الشارح عند مسألة أصولية، وهي من ومتى تكون من بالعموم، وهل هي في هذا الحديث العموم أم ليست بالعموم. ولذا سنتعرض إلى كيفية إثبات العموم والألفاظ التي نعرف منها العام على وجه فيه إجمال وإن كان فيه نوع من التفصيل. نسمع.
قال: قلت ووفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من الكبائر، والمؤمنين والرجال الصالح وشتم الفاسق، ومعناه الذنوب نظام الكبائر التي تهلك أصحابها فتخرجهم من النار وتقسمهم إياها وتقسم عنقهم من هذا. ومعنى الكلام مثلا من هذه الأمة والمؤمن بالله غفر له من الكبائر، والمراد والله أعلم بوصالها أنه لا يخرج من النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا.
ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الكبائر؟ أنهم تحت المشيئة، خلافا لفرقتين ضالتين. ما هو مذهب الخوارج؟ خالد في النار وكافر. وما هو مذهب المعتزلة؟ معتزلة منزلة بين المنزلتين ويخلد في النار. ما هو مذهب المرجئة؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت، إيمانك إيمان جبريل هو هو. ونحن نقول أن الصغائر طريق الكبائر، والكبائر طريق البدع، والبدع طريق الكفر والعياذ بالله. ولذا يضر المعاصي تضر الإيمان، المعاصي تضر الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. تعقيد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبائر إن عامله الله بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا، فهو تحت المشيئة. وإن عامل الله تعالى أهل الكبائر بمعاصيهم فتأخذهم النار يوم القيامة على حسب معاصيهم، يعذبون فيها على حسب معاصيهم، ثم تثنى نار العصاة، عصاة الموحدين. وصرح بهذا ابن القيم في كتابه حد الأرواح. ولذا ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من ثناء النار كلام مجمل في مواطن، ينبغي المطلق يحمل على المقيد، فقد قيد ابن القيم في حال الأرواح أن النار التي تفنى هي نار العصاة من الموحدين فحسب، وأما النار بأصلها فقد ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في موطنين اثنين لا ثالث لهما عن أهل النار قال خالدين فيها أبدا، فأهل النار خالدون، فأهل النار خالدون مخلدون فيها. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم النار. نسمع. على أي ألفاظ العموم في اللغة عند الأصوليين أقسام، ألفاظ العموم عند الأصوليين أقسام. القسم الأول المفرد المحلى باللام أو بالإضافة كقول الله عز وجل والسارق والسارقة، السارق هذا عام يشمل كل سارق. المفرد المحلى بالألف واللام أو بالإضافة وإن تعدوا نعمة الله، فهذه نعمة الله عامة تشمل كل نعمة لأنها مفردة مضافة نعمة الله. والنوع الثاني من ألفاظ العموم الجمع المعرف بالله أو والإضافة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فهذا يشمل جميع الأئمة، وكقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. متى تكون الولاية بين المؤمنين؟ لما يأمرون بعضهم بعضا، ما لم تأمر أخاك بمنكر رأيته عليه فأنت لست وليا له، ما لم تأمر أخاك بمعروف رأيته قد قصر فيه فأنت لست وليا له. ولايتك لأخيك أن تأمر وتنهى، لا أن تحاربه من وراء وراء وتتكلم عليه وتنبذه وتشتمه ولما تراه تكون وديعا، الأصل أمامه تكون قويا تتكلمه بقوة في المخالفة، وخلفه أسدا على أعدائه دافعا عنه مدافعا عنه، ولكن عكست الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمنون والمؤمنات جمع فيه الألف واللام فيشمل كل مؤمن، أما عن إضافة فقول الله عز وجل خذ من أمواله الصدقة، أموال جمع أضيفت الهاء أضيف إليها فأصبحت الأموال تشمل كل مال، وكذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع والضمير مضاف إليه فأصبحت أولادكم تشمل كل ولد، هذه من ألفاظ العموم. ومن ألفاظ العموم أيضا كل وجميع، أينما وجدتم كل وجميع في نصوص الشرع من الكتاب والسنة فهي تدل على العموم، كقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن ماله إلى آخره. أما الجميع فكقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والثالث أسماء الشر، فالشر من مثل من وما وأين وحيث تدلل على العموم، فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم يشمل كل من شهد الشهر، فهذا اسم شر من شهد فليصم. وأما ما فقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فهذه ما تشمل العموم، وأينما تكونوا يدرككم الموت هذه العموم، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذه العموم. وكذا أسماء الاستفهام من مثل من وما ومتى وأين، فهذه أيضا تفيد العموم. وأسماء الموصول وهذا هو الشاهد هنا، أسماء الموصول مثل من بمعنى الذي وما بمعنى الذي ومثل الذي والتي والذين واللواتي، هذه الأسماء الموصولة تفيد العموم. ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي. متى جئت متى رأيتم نكرة؟ كلمة نكرة غير معرفة جاءت في سياق فيه نفي أو نهي أو شرط، فهذه تفيد ماذا؟ العموم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه. شيء نكرة ولا معرفة؟ جاءت في سياق الشرط. فإن لأن شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فإذا الشيء هذه من ألفاظ العموم، سواء كان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا، حقيرا أم جليلا، يجب رده إلى الله، إلى الله وإلى الرسول. وكذا في سياق النفي وكذا في سياق النهي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قدما، هذه نكرة، ولا نفي. فإذا كل قدمين أي عبد من العبيد لابد أن يسأل عن هذه الأربع. المن هنا بمعنى الذي، هل تفيد العموم أم لا؟ المقرر عند الأصوليين أن من الشرطية وأن من الاستفهامية تفيد العموم بإطلاق وعلى وجه الدوام، وأما من الموصولة أو الموصوفة فإنها تحتمل في دلالتها العموم أو الخصوص، ويتعين أحدهما بقرينة. وهذه لمن لم يشرك بالله، لمن هذه من إيه؟ الموصولة، أي الذي بمعنى الذي. فهذه في هذا السياق لا تدل على العموم. لماذا لا تدل على العموم؟ لأنه قد وردت أحاديث كثيرة أن بعض أصحاب الكبائر يعذبون، وهنا وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. فهذه من في هذا السياق لا تدلل أصالة على العموم، بغض النظر هل كانت في أمر أم في خبر. التفصيل الذي ذكره المصنف لا يسعف، التفصيل الذي ذكره الشارع لا يسعف، وإنما من الموصولة والموصوفة تفيد الأمرين العموم وعدم العموم على حسب القرائن، خلافا للمن التي تفيد الشرطية والتي تفيد الاستفهام. والله أعلم. نسمع.
حدثنا مسلم بن ابي سيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريره ولقد راه مده اخرى قال راه الليل.
نكمل الشرح يا ابانا، هذا مدخل، هذا جاء بعد الشرح، نكمل الشرح.
قال الامام عمر رحمه الله قال قال الامام رحمه الله اختلف السلف والخلف، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ فأنت ربها عائشة رضي الله عنها، فما ربها عائشة في صحيح مسلم، فجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة، وهو مشهور وعند مشهور، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين.
موضوع الرؤيا إخواني مسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف عند أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، ولا خلاف عندهم أيضا أنه لم يرى أحد من البشر ربه في الحياة الدنيا حتى يموت، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم: واعلموا أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت. الحياة البرزخية ولا سيما للأنبياء حياة فيها غموض، ولا سيما أن هذه الحياة البرزخية تداخلت مع الجنة في الإسراء والمعراج، فهل تلحق تلك الرحلة بدخول الجنة من جميع الحيثيات؟ فوقعت الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرى أهل الجنة ربهم يوم القيامة أم لا؟ الحقيقة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا أقول اختلفوا، وإنما أقول صدرت عنهم ألفاظ في ظاهرها اختلاف. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا في ترتيبه الأحاديث يذكر الأشياء المجملة ثم يذكر الأشياء المفصلة. فالإمام مسلم في هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث، ابتدأ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والحديث الثاني الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري وفيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الأحاديث الثلاثة هكذا بوبها وذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الشارح يقول فأنكرته عائشة، والإنكار ظاهر، الإنكار ظاهر، وإنكار عائشة يحمل على من زعم أن محمدا قد رأى ربه بعينه. هل قال ابن عباس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه؟ يأتينا هذا في كلام الشارح بعد قليل. أما كلام ابن مسعود والكلام المأثور عن أبي هريرة وابن عباس والخلاف عن ابن عباس وابي هريرة خلاف في نقل لازم المذهب، فابن عباس طارة أطلق وطارة وطارة طيب، فالناظر إلى إطلاقه قال يقول أنه رأى، والناظر إلى تقييده قال أنه لا يرى. هذه المسألة التحقيق في مناطها، والصحابة تكلموا على أي أشياء تكلموا، فمن جمع كلامهم ظهر له أنهم مجتمعون متآلفون متفقون غير مختلفين. فمن زعم الرؤيا لم يقل أنه رآه بعينه، وإنما قال رأى نورا، وقد صرح بذلك كما سمعنا أبو ذر، وقال سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. ولذا كان ابن مسعود يقول يا ليتني سألت رسول الله هل رأيت ربك، فسمعه أبو ذر فقال أنا سألته. وهذه مسألة ظاهرة، وكلام أبو ذر كلام فيه إثبات وفيه نفي، فيه إثبات لرؤية النور وفيه نفي لرؤية الله عز وجل. ولذا جاء مسلم باللفظ الثالث في حديث أبو موسى الأشعري وفيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن الرؤية لابد أن تكون رؤية نور أو رؤية قلبية وليست رؤية عينية. فالأمر فيه اتفاق، والخلاف في الرواية وليس في العقيدة. ثم حد المسألة مضبوط، لماذا؟ لأننا متفقون على طرفي المسألة. شو الطرفين؟ إن الرؤية في الجنة حاصلة للمؤمنين، الرؤية للجنة في الجنة حاصلة للمؤمنين، والرؤية في الدنيا ممتنعة شرعا. لكن وقع خلاف بين العلماء هل هي ممكنة عقلا أم لا؟ فبعضهم قال ممكنة عقلا، فلما؟ قال لأن الله عز وجل علق رؤية موسى الرب في الدنيا على استقرار الجبل، وكان استقرار الجبل ممكنا، فإذا الرؤيا في الدنيا ممكنة عقلا، ولا سيما أن موسى قد طلبها، وأن الأنبياء يعرفون الممتنع في حق الرب، ولكنها شرعا ممتنعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ومن زعم أنه يرى الله في هذه الحياة فهو كاذب، وهذه تنزلات شيطانية تحصل عند الناس ولا سيما عند الجوع المطلق والسهر المطلق والخلوة المطلقة والعزلة المطلقة ولا سيما إن كتب اسم الجلالة في كل مكان ووضعت العواكس والمرآة وأصبح يتخيل مع شدة السهر والجوع ولعب الشياطين للناس قد يخيل إليهم أنهم رأوا شيئا وقد يقول بعضهم من لعب الشيطان به أنه رأى الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الولي رحمه الله الزاهد العارف بالله لما جاءه الشيطان على عرشه وعليه نور وقال له يا شيخ عبد القادر اسجد لي إني ربك لقد رفعت عنك التكليف فنظر إليه الشيخ عبد القادر وقال حسبت وحسبت أنت الشيطان لم يرفع التكليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير مني قال فاسود هذا العرش ثم قال الشيطان الشيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر لقد نجوت بعلمك فقال الشيخ عبد القادر حبت وخسئت نجوت برحمة من الله وفضله نجوت برحمة من الله وفضله فهذه المسألة إنه هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى مسألة لا تتكرر فإن لم يقع القصد فيها لأنه لا ثمرة منها تماما مثل مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة مسألة لا تتكرر فهل النبي يقر هل المصيب الذين صلوا أم الذين لم يصلوا هل المصيب من غلب اللفظ عن المعنى أم من غلب المعنى على اللفظ لماذا سكت النبي عنها صلى الله عليه وسلم فقر الطرفين ولم يبين المصيب من المخطئ مسألة لن تتكرر ومسألة لا يبني عليها شيء فعقيدتنا مضبوطة الدنيا من زعم في الدنيا أنه يرى الله فإن لازم قوله أنه أفضل من موسى وحاشا وكلا أن يكون بشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من زعم أنه يرى الله في الدنيا فهو كذاب فتنزل عليه الشياطين ومن زعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهذا ضال وهذا فاسد لأنه خالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل خالف الآيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي فبما أن الكفار يوم القيامة محجوبون فإذا المؤمنون يرون الله عز وجل المؤمنون يرون الله تعالى ولذا ولدينا مزيد قال غير واحد من الصحابة أي رؤية الله عز وجل وللذين أحسنوا الحسنى والزيادة الزيادة هي رؤية الله ولماذا نذهب إلى هذه الآيات وننسى الآية التي في منطوقها إثبات لهذه العقيدة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل هل هذه الرؤية القيامة المثبتة في هذه الآيات والمثبتة في الأحاديث المتواترة وقد جمع حديث الرؤيا إمام الدارقطني في جزء مطبوع وجمع الإمام الأجري وغير واحد من المحدثين وأهل التوحيد هل هذه تعارض قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هل في معارضة بين ولذا انظروا إلى حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وأشار للقمر لا تضامون في رؤيته أي لا تشكون في رؤيته القمر نراه أم لا نراه هل ندركه هل نعرف كنهه هل نعرف طبيعته هل نعرف مكوناته لا ولذا هذا الحديث فيه جبر بين قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبين قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار لأنه أثبت رؤيا لله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر إثبات من غير إدراك إثبات من غير إدراك نسمع الآن كلام الشارح ونقف على وجه العجلة مع بعض الأشياء اللازمة.
قال وروي عن عباس رضي الله عنهما أنه رأى الفارس ومثله أن الإنسان وكان رضي الله عنهما وحسن رحمه الله.
أما قوله فهذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه رآه بعينه، فهذا لم يرد في أثر عن ابن عباس، وإنما هو تفسير من بعض الرواة لكلامه، لأن هذا نقل بالمعنى للازم لمعنى ما ورد عن ابن عباس، فهو طارة أثبت مطلق الرؤية وتارة قيدها بالفؤاد، وقالوا فحينئذ لما الحكم والسبب يتحدان فحمل المطلق على المقيد يكون بالاتفاق. يعني ابن عباس سئل عن رؤية الله عز وجل، عن رؤية محمد لربه، عن رؤية محمد ربه، فمرة قال رأى بإطلاق، ومرة قال رأى بفؤاده. ولذا اسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال في السادس من مجموع الفتاوى صفحة 509 قال ما نصه والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد طارة يطلق الرؤية وطارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. إذا كلمة رآه بعينه لم تصح ولم تثبت عن ابن عباس ولم تثبت عن إمام أحمد أيضا، وإنما الإمام أحمد أطلق تارة وقيد تارة، ويبغي ويجب حمل المطلق على المقيد. فنثبت أن ابن عباس رآه، أن ابن عباس يقول أن محمدا رأى ربه في المعراج بفؤاده، وأبو ذر أثبت رؤية النور، وعائشة أثبتت رؤية العين. فالأقوال متفقة غير مختلفة، لأن أبا موسى الأشعري أثبت أن حجابه النور، ولو أنه كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فجميع الأحاديث متفقة، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن حجر وغير واحد من المحققين من العلماء. نسمع.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى بعينه، ومثله عن ابن جنس وكان رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يثق على ذلك. وحكي مثله عن ابن مسعود وابي هريره واحمد بن حنبل، وحكى اصحاب المقالات عن ابن الحسن الاشعري وجماعه من اصحابه انه رواه، ووقف بعض المسلمين عن هذا فقال ليس عليه دم واضح ولكنه
جائز. ما معنى جائز؟ جائز عقلا، وهذا قول ثالث. القول الأول إثبات الرؤية، القول الثاني نفي الرؤية، القول الثالث التوقف هل رأى أم لا، مع إثبات الرؤية عقلا لا شرعا، أو مع إثباتها الإمكان العقلي. نعم نسمع.
وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورغم الله تعالى في الدنيا جائزا، وسؤال موسى اياها دليل على جوازها، لا يزال نبي ما يجوز او يستمع على ربه، وقد اشتركوا في رؤيه موسى صلى الله عليه وسلم ربه، وفي سورة الآية ورؤية الجبل.
الآية المرادة في سورة الأعراف، وينبغي أن نقف ما عندها وقفة أيضا عجلة. كلام عن رؤية طويل، ولو رمنا نفصل الأدلة والتوجيه والرد ولسيما مذهب المخالفين احتجنا إلى وقت طويل، ومثل يعني هذا الدرس لا يحتمل هذا التطويل وهذا التفصيل والتأصيل. الآية قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. أنظر إليك أين؟ في الدنيا. ربي أرني أنظر إليك، طلب من موسى لربه أن ينظر إليه في الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. المعتزلة قالوا ربنا قال لن تراني، ولن هذه نفي التأبيد، فإذا الرؤية رؤية الله عز وجل غير ممكنة. أقول نعم، لكن أين؟ في الدنيا. ولذا طلب موسى من ربه أن يراه في الدنيا فقال لن تراني. مع القول بأن لن في العربية لا تفيد النفي المؤبد، ولذا قال ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه تعضدا. فلن لا تفيد النهي التأبيد لغة. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه تعضدا، يعني سوى القول بأن لن بالتأبيد هو الصواب. وهم في الحقيقة يتعلقون بأدلة عقلية، ومتى جاء نهر الله بطل نهر معقل. العقل يكون في المريخ لما يأتي قول الله عز وجل. والأسمج من هذا تأويلهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا هذه إلى مفرد ألاء، هذه إلى معناها نعمة، إلى جمعها ماذا؟ آلاء، يعني إلى ربها ناظرة، نعمة ربها ناظرة. وهذا جهل بالعربية، لو كانت إلى بمعنى نعمة لكانت منتظرة ولم تكن ناظرة. فقولهم في نفي كلام الله وكلم الله موسى في الآية هذه، وذكر هذا الزمخشري الكشاف ورده، ولكن ذكره عن بعض أهل الاعتزال. ذكر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال كلمه أي جرحه من كلمة. ففروا من شيء ووقعوا في شيء أشنع وأبشع منه. وكلم جرحا، وكلم موسى ربه، وكلمه تكليما مشق فيها، والتأكيد دلالة على وقوع التكليم. وهكذا، فإذا الله عز وجل يريد أن يعلم موسى أن الجبل بضخامته وقوته ما تحمل تجلي الله عز وجل، فمن باب أولى أنت أيها العبد لا تتحمل هذه الرؤيا في هذه الحياة. ولذا رؤيا الله عز وجل في الدنيا ممتنعة شرعا، وإن كانت جائزة عقلا. نسمع. هنا عندنا أمران. الأول قال في جواب القاضي القاضي هذا يقصد فيه محمد بن الطيب الباقلاني أشعري كان ذكيا، ترجمه الإمام الذهبي في السير وذكر أشياء مليحة عنه. قال تواعد أبو الباقلاني مع قسيس المناقشة، وكان الباقلاني حاذقا متكلما ماهرا، فاشترط القسيس أن تكون المناقشة في الكنيسة. فقال الباقلاني ما مانعين، فبنى القسيس مكانا لا يستطيع الباقلاني أن يدخل إلا وقد طأطأ رأسه. فلما رأى هذا المكان فأدار قفاه ودخل وطأطأ رأسه، ثم أدار وجهه إلى القسيس وصافحه وقال له: كيف حالك؟ كيف أهلك وأولادك؟ فغضب وقال: لم تعلم أنني قسيس لا أتزوج وليس لي أولاد؟ قال: سبحان الله، تنزه نفسك عن شيء تثبته لربك. بل فسكت. قال: سبحان الله، تنزه نفسك عن شيء تثبته لربك. فسكت. أبو طيب الباقلاني له كتاب اسمه الإنصاف، وهو متكلمين أشاعر، فتكلم عن مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج في كتاب الإنصاف في صفحة 242 إلى صفحة 246. أما قوله ما يقتضي أنهما رأياه، أنهما الضمير يعود على من؟ على محمد وموسى. وموسى ما أحد من أهل العلم قال أنه رأى الله، وإنما قالوا أنه كريم الله، أنه كريم الله. فقوله هنا أنهما رأياه يعني ليست سليمة، والله أعلم. نسلم.
وكذلك اقتربوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ربه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام بغير وفقكم الله. فحكي على الأشعري وخوف المتكلمين أنه كلمه، وأجابه سبحانه إلى ذاك محمد وابن يسوع وابن عباس رضي الله عنهما.
في الحقيقة لم نثبت شيء مما ذكر بالأسانيد. هذا مروي تفصل فيه القاضي عياض في الشفاء، لكن وأكثر من فصل في هذه المسألة القاضي عياض في الشفاء، وكل من تكلم في المسألة نقل كلامه، سواء كلام جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد أو ابن مسعود أو ابن عباس، لكن لم يثبت في الأسانيد الصحيحة شيء من ذلك عنهما. نسمع.
قال: وإذا اقترفت في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فتذكرون على أن هذا الأمر والتدري منفصل ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السترة المشتهى.
لا، العبارة هكذا: والتدلي مقسم وليس منقسم، والتدلي مقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر أو من سدرة المنتهى، وليس من، وإنما العبارة أو من سدرة المنتهى، فبدل منقسم مقسم. نعم.
وقلاه على
وجهه
وأرضاه على
على ما لم يطلع.
على ما يقوم السواق عليه والذنوب من الله سبحانه له مقام ذلك له وعظيم كفره وخطه العظيم لديه ويكون قوله تعالى بارك وصلنا وصلنا على هذا الإضافة عن نفس المحل والإضافة مالكة وللصلاة على حقيقة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله إجابة النصرة وإجابة المنزلة
وعند القاضي عياض وإناثة المنزلة أي منزلة رفيعة وهي أدق. ففي الحقيقة في الكلام الماضي سلك القاضي وهو القاضي عياض في إكمال المعلم وتبعه الشارح تأويل صفات فعلية لله عز وجل كالتدني والمجيد، والصواب إثبات الدنو لله عز وجل على الحقيقة بالكيفية التي تليق بجلاله وعظمته، وأن الله عز وجل يدنو ويقرب من عبده كيف شاء وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه فلا ينافي قربه ممن شاء واتصافه مع اتصافه بالعلو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مذهب أئمة السلف والمشهور عند المحدثين وعند الأئمة والنقل ذلك والنقل عنهم متواتر. والصواب أن الله عز وجل يقرب من عبده قربا يليق بجلاله فهو عالم في دنوه دان في علوه وأفعاله وأسماؤه وصفاته سبحانه ليست كصفاتنا وليست كأفعالنا، فنثبت ما ورد في كتاب الله على مراد الله ونثبت ما ورد في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتأول ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا يؤول الإنسان حتى يمر به تشبيه. فالإنسان يلجأ للتأويل لما يخطر في باله التشبيه. وقال قديما من تأول الصفات من تأول عبد عدما ومن شبه عبد صنما. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. والآية تفيدنا أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات، فلا يجوز لعاقل ولا يجوز لموفق أن يقيس الله عز وجل على مخلوقاته ويعامل الله عز وجل معاملة المخلوقات. فالله سبحانه نعرفه من خلال ما يخبر في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله نفسه عن كل نقص وعيب ثم مدح أنبياءه بالسلام لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما هو له أهل، ولأن أعلم الناس بالله هم أنبياؤه ورسله عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فالأفعال لا تؤول كما أن الأسماء والصفات لا تؤول. والدنو ذكرنا أنه قد وقع الدنو في المعراج في رواية شريك فقط، وقد عد العلماء ذكرى الدنو عند شريك بالأوهامه وفصلنا هذا سابقا. ونفي الدنو في هذا الحديث لا يلزم أن لا نثبت هذه الصفة من سائر النصوص مثل الصورة في الحديث المعروف لا يطبح الوجه، فإن الله قد خلق آدم على صورته. فنحن نؤول الصورة هنا، ولكن تأويل الصورة هنا لا يجعل أن نؤول الصورة بالجملة. فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم بصورة يعرفونها. فالتأويل في حديث لا يلزم تعطيل الصفة من سائر الأحاديث، وهكذا. ولذا الخطب يهون. فالتجلي الوارد في الإسراء والمعراج ورد في رواية شريك فحسب، ولكن قرب الله من عباده وارد في أحاديث وآيات كثيرة نمررها ونثبتها على ظواهرها كما جاءت وكما قال العلماء. هو سبحانه عالم في دنوه دان في علوه، والله تعالى أعلم. نسمع.
وتأول في ذلك ما يتأول في نفسه صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل، وتقرر به سورة تتربط منه ذراعا الدليل. هذا آخر كلام الفاضل.
وكذلك هذا الحديث، هذا الحديث صرفه الأشاعرة من الحقيقة إلى المجاز، وقالوا لأن حمده على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداوي الأجسام، وذلك محال في حقه سبحانه وتعالى. فتعين المجاز بشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا، إتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته. ويقول قوله أتيته هرولة، أي أتاه ثوابي مسرعا. هذا كلام الأشاعرة. وأما الصواب فإثبات عقيدة السلف ومن فرع على منهجهم، فيحملون الكل على الحقيقة بكيفية لا نعلمها، ولكن نثبت ما جاء في الحديث تليق بجلاله. فنقول لا يلزم من مشيه ما قاله الأشاعرة من انتقال وقرب والذنوب من الأجسام، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنثبت ما أخبر على مراده، ونؤمن إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحترقون ما معنى هذه الكلمة؟ تحترقون حتى تأتي الصلاة تصلون من الصبح، هكذا الصبح وهكذا الظهر والعصر وما شابه. وهذا حديث صحيح أن الإنسان يحترق حتى تأتي الصلاة، فإن صلى فزال الحرق. ومن أسباب دخول جهنم ترك الصلاة والعياذ بالله. ما معنى قد جعل ربك تحتك سرية؟ قول الجماهير المفسرين سرية جدولا. مثل بعض الإخوة، ما معنى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ أرجح الأقوال أن الهم غير حاصل. فقول الله عز وجل عن قوم شعيب لشعيب: لولا رهتك لرجمناك. الذي منعهم من الرجم وجود الرهب. فلولا تفيد في اللغة امتناع الوجود، لولا اللغة تفيد امتناع الوجود، امتنع الرجم لوجود الرهب. وكذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فامتنع الهم لوجود البرهان، امتنع الهم أصالة عن يوسف لوجود البرهان. هذا أقوى الأقوال. والذي يليه اختيار ابن جرير في تفسيره، وهو قوله أن نفسه مالت إليها كما تميل نفس الصائم إلى الماء البارد في اليوم الطائر أو اليوم الحار، ولكن برهان الله وعصمة الله إليه منعه من أن يتابع هذا الشيء الذي قد انقدح في نفسه. والقول الثالث فلو حظ من النظر ما دافع عنه وقواه محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، قال: ولقد همت به طلبا وهم بها دفعا، فأثبت الله هما لها على نحو، وأثبت هما له على نحو آخر. همت به طلبا بالفاحشة، وهم بها دفعا يبعدها عنه. وسمت الآيات تبرئ يوسف، بل الشيطان يبرئ يوسف. لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين، والشيطان قال إلا عبادك المخلصين، فالشيطان يبرئ يوسف. أي نعم، وربنا قال بالآية الصريحة: وكذلك إذا صرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام ما وقع منه معصية ولا وقع منه هم فعلي، وأشد أن أثبت الهم، الهم الميل، ميل القلب والنفس، لكن الميل الذي لم يستمر لم يظهر له ثمرة ولا أثر، فبمرهان الله قطع هذا الهم وزال، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة أحسن طبعات لشرح لمسلم، لكتاب مسلم. في الحقيقة أحسن نسخة لمسلم نسخة ابن خير الإشبيلي، ما زالت خطية ونسأل الله يفرج عنها، وهي محفوظة في الخزانة الملكية في الرباط، محفوظة في الخزانة الملكية للرباط، نسخها إمام حافظ دقيق اسمه ابن خير الإشبيلي، وقابلها على نسخة مسلم بخطه، فهي نسخة نفيسة عزيزة، أرجو الله عز وجل قبل أن نموت أن نراها، وأنا في طلبها من سنوات، وأرجو الله عز وجل أن نحصلها. أما المطبوعات ففي جميعها ثغرات، وأضبطها بالجملة على ثغرات ليست سهلة، طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباب، فإنه رحمه الله بوب ورقم الأبواب ورقم الكتب ورقم الأحاديث وفصل الأحاديث الأصل من الأحاديث التي تقع في الشواهد وفهرت وما شابه. بعض الإخوة يدعون الناس للصلاة بكرة القدم وما شابه، لا تفعل هذه طاعة وتدينا وعبادة. الحزبيون يقولون تدينا ويدرجونه في برامجهم عبادة، وكرة القدم وسائر الرياضات ممارستها إن أخذت حجمها لتوقف بدن فاعلها وتقويته لا حرج، ننكر أن تكون هي الأولى في أولويات الأمة الشعب، وننكر أن يكون متقنوها هم الأبطال وهم النجوم، وننكر أن تتشغل مئات الألوف من الناس فيها، أما مزاولتها لتقوية البدن لا أرى في هذا حرجا، لا أرى في هذه المزاولة حرجا، ولكن لا تفعل تعبدا وتدينا. حكم العطور وفيها الكحول، أقول الكحول ليست خمرا، لا في أعراف الناس ولا في عرف الشرع ولا في غالب الاستعمال، ولكن ربنا قال عن الخمر فاجتنبوه، والاجتناب كما هو معلوم منصب على الذات، وهو أشد من التحريم المنصب على الفعل، ولذا الخمر لعن حاملها، بل صبط العلماء من فاجتنبوه، حرمت بيع العنب لمن يصنع الخمر. فالكحول إن كانت قليلة مغلوبة يسيرة أرجو أن لا يكون فيها بأس، والبعد عن كثيرها احتياطا، والبعد عن كثيرها احتياطا حسب، والله تعالى أعلم. حديث أبو لبابة في قضية من نذر كل ماله كله لله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزى عنك الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك، والروايات الصحيحة لم نقع فيها الثلث، ولم يقبل منه جميع ماله لما تاب، ولكنه قبل من عمر الشطر وقبل من أبي بكر الكل والجميع، وهذا يراعى فيه حال المكلفين وتوكلهم على الله عز وجل. فقد يقبل خروج الرجل من ماله جميعا لقوة توكله، وقد لا يقبل من آخر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أبي لبابة ما قبله من أبي بكر، والرواية التي فيها الثلث لم تثبت، والله تعالى أعلم. رجل يكسب المال الحرام، رجل يكسب مال حرام، كيف يتوب منه وهل عليه زكاة ماله وهل أهله يأكلون أم لا؟ أقول وأختم بهذا الجواب وأفصل فيه قليلا، فأقول المال الحرام لا يتعدى إلى ذمتين، فالمرأة والولد القاصر والبنت تأكل من مال الزوج الذي يفعل الحرام تأكل حلاله، والإثم على الأب. وهذا المال إن كان في إن كانت هنالك ذمة تنازع فيه فلا بد أن يرجع لصاحبه. بل ثبت في الحديث الصحيح أن من وجد سلعته قد اشتراها رجل من سارق واحتر من السلعة، والسارق باعها لرجل، أنا أحق بسلعتي التي في يد المشتري ممن اشتراها من السارق. فإن وجدت ذمة تنازع في ملكية هذا المال فهذا المال لهذه الذمة، رجل قامر مع آخر، رجل رابى مع آخر، رجل سرق مال آخر، ومات هذا الرجل، هذا المال يحرم على الورثة أن يأخذوه، يرجع إلى أصحابه، يرجعون ذويه. لكن رجل اكتسب وتعب وجد واجتهد في جمع المال وفعل الحرام فالإثم عليه، وورثته يأخذونه حلالا، وورثته يأخذونه حلالا. ومن باب البر بصاحب المال ولا سيما ان كان والدا مثلا يتصدق عنه، والواجب على من اكل مال حرام ان يرجعه الى صاحبه ان علمه، فان لم يعلم فالواجب عليه الصدقه، ويكثر من الصدقه حتى يغلب على ظنه انه ادى حق الله عز وجل فيه. والله تعالى اعلم. يسأل بعض الإخوة من الأسئلة التي مضت عن هل تخلف علي رضي الله تعالى عن بيعة أبي بكر الصديق أم لا؟ لما بيع أبو بكر هل بيعه علي من بين المبايعين أم لا؟ أقول الثابت أن أبا بكر لم يبايعه علي بداية، ووقعت المبايعة بعد فترة طويلة. والأصل في مثل هذه الأخبار أن تمحص وأن تدرس أسانيدها، وما ثبت منها فينبغي أن نثبت وأن نقول به. وذكر كتب التاريخ وكتب هذه الأخبار أشياء تجعلنا لا نحفر فقط من كتب الأقدمين من كتب الإسرائيليات، وإنما أيضا كتب علمائنا، ولا سيما ممن أرخ بالعاطفة ورام الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا عن علميته. لكن هذا أمر وثبوت الأخبار بالأسانيد أمر آخر. وثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي برقم 4240 و4241 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، هذا نص الإمام البخاري في صحيحه، قالت عائشة إن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. إذا متى وقعت البيعة؟ بعد فاطمة. ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتي أحد معك كراهية لمحضر عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبدت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر من ظهر رقي علي المنبر وتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. إذا هذا يثبت أن علي قد تأخرت بيعته إلى أبي بكر، وأنه تأول شيئا بينه له أبو بكر عند المراجعة. هذا شيء ثابت صحيح والله تعالى أعلم. يسأل بعض إخواننا أنا طالب علم إذا أردت أن ألقي دروسا أخاف من الرياء، فما رأيك؟ من عمل طاعة من أجل الناس فهو مرائي، ومن ترك الطاعة خوفا من الرياء فهو مشرك، وهذا قاله قبيل بن عياض. الواجب عليك أن تحسن نيتك وأن تأمر وأن تنهى وأن تعلم إن كنت أهلا لذلك. هل يجوز أن يصلون في البرزخ ثوابا؟ نعم، البرزخ دار جزاء، والمصلي في هذه الحياة له أجر وثواب إن شاء الله. هل عيسى عليه السلام يدفن في المدينة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله؟ ذكر هذا ولكن لم يثبت في حديث فيما أعلم، ولكنه مذكور مشهور والله أعلم. هل يجوز التيمم إن خاف الإنسان أو في جماعة؟ لا، أن تؤدي الصلاة في الوقت وحدك بطهارة تامة مقدم على أداء الصلاة في جماعة بتيمم. هل يلزم من التحريم النجاسة؟ لا، لا يلزم من كل شيء حرام أن يكون نجسا. الشيء الظاهر حرام أكله ولكنه ليس بنجس. هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته النفساء إذا انقطع عنها دم النفاس قبل أن ترى الطهر الأبيض؟ لا، إن انقطع الدم وصار الجفاف ولم ترى الطهر فالحائض لا يجوز جماعها بالعلاج، لا يجوز جماعها بالعلاج، لا بد أن ترى الطهر أو أن يمضي أن تمضي مدة النفاس. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود عن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. هل يجوز للمرأة أن تخفف من شعر حواجبها ووجهها للتزين لزوجها إذا كان الشعر كثيفا لدرجة أن يجعل الوجه قبيحا؟ لا، هذا رمص ولا يجوز. ولذا طلب الشارع من الخاطب أن ينظر، فأنت نظرت وأعجبك هذا الحال فاقبل به فاقبل به، وهذا نقص لا يجوز والله تعالى أعلم. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله في جارة الأسئلة.